دكتور محمد عصام القضاة أستاذ القرآن وعلومه في جامعة الشارقة، حياكم الله.
الله مرحبا بكم.
الله يبارك فيكم، يعطيكم العافية. نتابع أيها الأحبة في شرح أبيات الشاطبية، وقد وصلنا إلى البيت 42، ونبدأ كعادتنا بقراءة هذه الأبيات كما هو موضح أمامكم على الشاشة. يقول الناظم رحمه الله تعالى: لهم طرق يهدى بها كل طارق، ولا طارق يخشى بها متمحلا، وهن اللواتي للمواتي نصبتها مناصب، فانصب في نصابك مفضلا، وها أنا ذا أسعى لعل حروفهم يطوع بها نظم القوافي مسهلا. أعيد القراءة: لهم طرق يهدى بها كل طارق، ولا طارق يخشى بها متمحلا، وهن اللواتي للمواتي نصبتها مناصب، فانصب في نصابك مفضلا، وها أنا ذا أسعى لعل حروفهم يطوع بها نظم القوافي مسهلا. تفضل يا شيخ.
جزاك الله خيرا وأحسن الله إليك يا شيخ أحمد. الحقيقة البيت الأول يبين فيه الشاطبي رحمه الله أن هؤلاء الرواة الذين ذكرهم في الأبيات السابقة وكانت مدار حديثنا في الحلقة الماضية، كل قارئ عنه راويان يرويان قراءته، يقول هؤلاء الرواة لهم طرق، والطريق كما قلنا وبينا فيما سبق أن الطريق يعني بها من أخذ عن الراوي، هذا الراوي وردت لنا روايته، من الذي تحمل هذه الرواية عن الراوي فنقلها
إلينا
وأخذها عنه وعلمها من وراء، هذه الحقيقة هي المقصود بها الطريق. ولذلك عندما يقول لهم طرق يهدى بها كل طارق، طبعا ما سمي الطريق طريقا إلا لأنه يطرق من الطارق، والطارق هو السالك الذي طرق الطريق برجله يسمى الطارق، ولا طارق يخشى بها متمحلة، يعني كأنه يقول اطمئنوا، فهذا الطريق الذي جاءنا طريق موثوق، ولا يخشى على من طرقه وعلى من سلكه وعلى من سار به أن يتمحل، والتمحل طبعا هو المقصود به من المحل، وهو عدم الخصب وعدم أو الجذب الذي يحصل من عدم الغيث،
يعني كأنها طرق واضحة وبينة،
طرق واضحة جلية لا غبار عليها ولا إشكالية فيها. ولذلك الحقيقة أن العلماء لما ذكروا هذه الطرق، طبعا بالمناسبة طرق الشاطبية شيخ أحمد قليلة وليست بذاك الكثير، أما لو نظرنا إلى طرق الطيبة فهي كما ذكرها صاحبها زها ألف طريق تجمع، يقول ابن الجزري في الطيب المقدمة في الطيبة: باثنين في اثنين وإلا أربع، فهي زها ألف طريق تجمع طرق الطيبة. ولذلك وضعت تحريرات الطيبة بما يوازي أبيات الطيبة، قال العلماء تحريراتها بما يوازيها حوالي ألف. أما طرق الشاطبية فالحقيقة هي طرق مختصرة، أخذ عن كل راو طريق، يعني ولذلك إذا سمح الوقت أن بعض أسمي هذه الطرق، فالراوي قالون مثلا أخذت روايته من طريق أبي نشيط، وورش أخذت من طريق يوسف الأزرق، ولذلك أحيانا كثيرا يقولون اقرأ برواية الأزرق، تخفيف هي رواية ورش من طريق الأزرق، البزي من رواية أبي ربيعة، وقنبل من رواية ابن مجاهد، والدوري عن أبي عمرو البصري أخذها من طريق أبي الزهراء، والسوسي أخذها من طريق موسى بن جرير، وهشام أخذها من طريق الحلواني، وابن ذكوان وردتنا من طريق هارون الأخفش رحمهم الله جميعا، شعبة أبو بكر شعبة من طريق يحيى بن آدم، وحفص من طريق عبيد بن الصباح أو الصباح، خلف أخذها من طريق إدريس الحداد، وخلاد من طريق محمد بن شاذان، والليث اللي هو أبو الحارث الليث أخذها من طريق محمد بن يحيى، وكذلك الدوري دوري الكسائي أخذها من طريق جعفر بن محمد النصيبي. حقيقة هذه الطرق التي وردت إلينا من هؤلاء، يعني لذلك هي 14 طريقا وردت عن 14 راويا. فالمقصود بهذه الطرق طبعا الذين تحملوا رواية هؤلاء الرواة ونقلوها لنا بأمانة كما سمعوها من شيوخهم رحم الله الجميع.
إذن صار عندنا 3 مصطلحات: القراءة والرواية
والطريق.
نعم. طيب يلاحظها الآن الأحبة المشاهدون على الشاشة أمامهم ملخصة: القراءة ما ينسب إلى الإمام، فنقول قراءة نافع أو قراءة ابن كثير وهكذا، والرواية ما ينسب إلى الرواة، فنقول رواية قالون مثلا عن نافع، ورواية البزي عن ابن كثير، والطريق هو ما ينسب إلى راوي الراوي. لا أدري هذا المعنى دقيق، يعني
من أخذ عن الراوي،
ما أخذ عن الراوي
هو روى رواية الراوي، لا شك في هذا. يعني
نقول مثلا طريق أبي نشيط عن قالون لرواية قالون، وطريق الأزرق مثلا لرواية
ورش.
صحيح. طيب،
ثم بعد هذا البيت يبين لنا أن يقول: وهن اللواتي للمواتي نصبتها مناصب، فانصب في نصابك مفضلة. يعني البيت فيه يعني قوة
رصين،
قوة في ورصانة في. وهن اللواتي، هذه الطرق للمواتي نصبتها. المواتي يعني شيء مواتي لشيء. ماذا يعني المواتي؟
موافق.
المواتاة الموافقة. فهن اللواتي للمواتي نصبتها، المواتي الموافق الذي يوافق هذه الطريق، من وافق هذا الطريق، من أراد أن يقرأ برواية
أن يسلكه
ورغب أن يقرأ برواية قالون فعليه بطريق أبي نشيط، من أراد أن يقرأ برواية ورش فعليه بطريق الأزرق، وهكذا. نصبتها، جعلتها علما على هذه الرواية. مناصب فانصب، مناصب فانصب في نصابك مفضلة. كأنه وهذا أيضا فيه من الجناس ما فيه كما يذكر علماء البلاغة. فانصب في نصابك مفضلة، فتعب في ما عندك من الحظ والنصيب في الوافر في من العلم، لتفضل أقرانك وتبزى أقرانك بهذا العلم الذي أكرمك الله عز وجل به، واجعل نيتك خالصة لله في تحصيل العلم. وها أنا ذا أسعى لعل حروفهم يطوع بها نظم القوافي مسهلة. قرأت هذا البيت الشعر؟
نعم.
تمام. ها أنا ذا أسعى، قل أنا الآن سأبدأ وأشرع بالسعي. السعي طبعا في فرق بين السعي والمشي. أن أسعى السعي الحثيث، السعي بهمة. ولذلك وردت في القرآن الكريم في السعي إلى ذكر الله. الناس الآن للأسف الشديد من الفهوم الغير الصحيحة يقول الله يقول فاسعوا في مناكبها. الله ما قال فاسعوا في مناكبها،
فامشوا
في مناكبها العوام،
بينما قال اسعوا،
فاسعوا إلى ذكر الله. هذا فيه يعني لطيفة من اللطائف، أنه من أراد أن يتحصل على الدنيا فليمشي، فامشوا في مناكبها وكله. أما في النسبة للذكر فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وها أنا ذا أسعى
إليك ربي لترضى،
العجلة في لله سبحانه وتعالى أو في الله أو إلى الله. وها أنا ذا أسعى لعل حروفه، وهذا طبعا ترجي من الإمام رحمه الله، كأنه يسأل الله عز وجل أن يطيع حروف هؤلاء لقافيته ولقصيدته. لعل حروفهم يطوع بها نظم القوافي مسهلة. وكأن يعني كأنه يسأل الله سبحانه وتعالى أن يطوع، لأن الحقيقة مسألة أن يضمن القراءات 7 والرواة 14 في أرجوزة في هذه الطريقة من البحر الطويل، ويضمنها أيضا معاني عظيمة جدا غير القراءات، معاني ثرة كثيرة عظيمة، حقيقة هذا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. وكأنه التجأ إلى الله سبحانه وتعالى من خلال هذا البيت أن يطيع له النظم وأن يطوع له القوافي، وحصل هذا الذي حصل،
هذا
الذي حصل حقيقة في هذه الألفية.
نعم
جزاك الله خير.
طيب نقرأ البيت التالي.
نعم.
يقول الناظم: جعلت أبا جاد على كل قارئ دليلا على المنظوم أولا. جعلت أبا جاد على كل قارئ دليلا على المنظوم أولا.
نعم، هذا البيت الحقيقة بدأ من خلاله بالحديث عن موضوع الرموز، رموز القراء، يعني تحدث عن القراء، تحدث عن الرواة، تحدث عن الطرق، تحدث عن تهيئته، وسأل المولى جل في علاه أن يهيئ له، ثم بدأ الآن كأن هذا الموضوع يبدأ، وكما أقول دائما في صلب الموضوع. جعلت أبا جاد على كل قارئ دليلا على المنظوم أولا. أبا جاد يعني يقصد بها قضية أبجد هوز، لأن ترتيب الحروف الأبجدية، وكانوا يعلمون إياه قديما آبائنا وكذا، أبجد هوز حطي كلما صعفص قرشت سخثت ضغض والسلام، أخير يقول والسلام، هذه قضية أبجد هوز
انتهت،
إنه والسلام يعني انتهينا من من العد. فأبجد هوز لاحظ ما يقول أبجد أربعة، هو لما قال أبجد أبج
أبج قسمها لتكون
ثلاثات. أبجد هوز رباعية، الشاطبي جعلها ثلاثية لأنه القارئ وراوياه، فقال أبج دهز حطي كلم نصع فضق رست، هذه السبعة لحد التاء اللي هي، ثم بقية الحروف جعلها الرموز الكلمية أو الرموز الجماعية، الاجتماع، رموز الاجتماع. هذه لحد عند رست هي رموز الإفراد، الشيخ أحمد نعم. الحقيقة هنا المسألة، وأرجو أن نفهمها، وأنا أحب أن نوضح هذه المسائل قبل الشروع بالأبيات والقراءات، أنه الرموز، رموز الشاطبية واحدة من ثلاث أنواع، إما أنه حرف يعني رمزا مفردا لقارئ، وهذه لأبج دهز حطي كلم نصع فضق رست، أبج لنافع وراويه، دهز لابن كثير.
طيب ما رأيكم أن نشرحها وهي تظهر على
الشاشة؟ لا حرج في هذا، لكن أنا قبل أن نظهر على الشاشة أرد أن أبين الثلاث أشياء، الرموز الإفرادية لكل قارئ وراويه، هذه التي سنراها الآن على الشاشة. الأمر الثاني رموز إفرادية، رموز حروف لكنها تفيد حرفا واحدا لكنها يفيد مجموعة، مثل الشين مثلا
حرفية
جماعية، يعني الشين مثلا رمز بها لحمزة والكسائي وغير ذلك، أو الثاء الكوفية ثاء مثلث وكذا. وهناك كلمات مثل حرمي للحرمين ابن كثير لنافع وابن كثير، أو مثلا البصري، البصري طبعا لواحد اللي هو أبو عمر، أو مثلا يقول الكوفي، الكوفي لما يذكر الكوفي معناته عاصم وحمزة والكسائي وهكذا. فهذه رموز الحقيقة، وسيذكرها الآن، وعند ذكره لها إن شاء الله سنشرحها.
طيب نبين الآن نعم. الرموز الحرفية التي تدل لكل منها، يدل على
القارئ أو أحد راويه.
نعم. طيب أمامكم على الشاشة، تفضل يا شيخ.
طبعا الشاشة موجود عندنا هنا الرمز اللي هو ألف، اللي هو الألف لنافع من أبج، طبعا الرمز أبج، لم يذكر أبج طبعا في هكذا أبج، وإنما الباء نافع، الألف نافع، الباء قالون، والجيم ورش، هذا أول قارئ. القارئ الثاني اللي هو ابن كثير، ابن كثير القارئ، إذا كان الخلاف منسوبا للقارئ بكلا الروايتين يذكره بالرمز دال، فإذا كان منسوبا لأحد راويه، فإن كان منسوبا للبزي رمز للبزي بها، ورمز لقنبل بالزاي، فدهز دال ابن كثير، هاء البزي، والزاي لقنبل. أبو عمرو البصري، أبو عمرو القارئ هو رمزه حاء، الدوري طاء، والسوسي ياء، طبعا دوري أبي عمرو،
هذا كي نميزه عن دوري الكسائي،
دوري الكسائي
إذا قيل بالطاء،
بالطاء فهو الدوري، بروايته عن أبي عمرو البصري.
نعم.
والياء للسوسي.
نعم.
الكاف لابن عامر، بكلتا الروايتين، واللام لهشام، والميم لابن ذكوان. أما إمام عاصم، فعاصم رمزه نون، إذا كانت النون فهي تفيد الإمام عاصم، أما صاد فشعبة، وعين لحفص، وكلها مأخوذة من كلمة نصع، النون صاد عين. أما حمزة فحمزة يرمز له بالرمز فاء، وإذا كان برواية خلف يرمز له بالرمز ضاد، وخلاد بالقاف فضق. ورست للكسائي، الراء للكسائي والسين لأبي الحارث والتاء للدوري لدوري الكسائي برواية الدوري بروايته عن الكسائي. هؤلاء هم القراء السبعة ورواتهم كما أرادها لهم الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى.
طيب أتابع الأبيات.
نعم تفضل.
يقول الناظم رحمه الله: ومن بعد ذكر الحرف أسمي رجاله، متى تنقضي آتيك بالواو فيصلا، سوى أحرف لا ريبة في اتصالها، وباللفظ أستغني عن القيد إن جلا. يقول: ومن بعد ذكر الحرف أسمي رجاله، متى تنقضي آتيك بالواو فيصلا، سوى أحرف لا ريبة في اتصالها، وباللفظ أستغني عن القيد إن جلا.
أحسن الله إليك شيخ أحمد. هذا البيت الذي بعده ذكر فيه منهجية الشاطبي في بيانه للقراءات، يقول: ومن بعد ذكر الحرف أسمي رجاله. الحرف المقصود به هنا الخلاف الذي وقع في الكلمة عند القراء، الخلاف. فالخلاف اصطلح العلماء على تسميته بحرف، وهذا اصطلاح قديم حتى قبل الشاطبي. أبو عمرو في كتابه جامع البيان في قبل الشروع بكل بأي كلمة يريد بيان خلاف القراءات فيه يقول حرف، حرف، ويقول قرأ فلان بكذا وكذا وكذا، فرمزه بالكلمة حرف يعني بخلاف القراءة. فيقول: ومن بعد ذكر الحرف أسمي رجاله، والحرف هنا منصوبة بعمل بها
مفعول به
للمصدر،
المصدر. نعم.
ومن بعد ذكر الحرف، من بعد أن أذكره، نعم، فالمصدر عمل عمل فعله. ومن بعد ذكر الحرف أسمي رجاله الذين يقرؤون به. لما يقول مثلا: ومالك يوم الدين، راويه ناصر، هذا مثال واضح.
نعم.
لما ذكر الحرف هو مالك، ذكر الذين الرجال الذين يقرؤونه بهذا اللفظ مالك،
راويه
الراء، ناصر عاصم.
إذن الكسائي وعاصم.
وعاصم.
نعم.
متى تنقضي آتيك بالواو فيصلة، متى تنقضي العدة، عدة الرواه يأتي بالواو فيصلة، يعني إذا جاء بالواو معنى ذلك أنه قد انتهى
من الحرف،
من عد القراء أو الرواة الذين يقرؤون بهذا الحرف،
لكي لا تختلط،
حتى لا تختلط. نعم. سوى أحرف لا ريبة في اتصالها.
نعم.
إذا لم يكن هناك ريبة وشك في الاتصال فلا داعي لأن يذكر الواو. يعني مثلا هنا: ومالك يوم الدين راويه ناصر.
نعم.
وعند صراط والصراط لي قنبلة، طبعا الواو هنا جاءت واو فيصل وواو عاطفة بنفس الوقت، وعند صراط. أما خلص عد إلى عند راويه ناصر، فبين لنا أن الذين يقرؤون بالقراءات بقراءة مالك بالألف هم الكسائي وعاصم. وعند صراط بدأ بعد بحرف جديد، وعند صراط والصراط اللي قنبلة فبدأ بعد جديد. أو مثلا ممكن نأخذ أي بيت آخر إذا أردنا أن نعطي أمثلة، والأمثلة طبعا ستأتي معنا.
الأمثلة لا نريد أن نستعجل،
هذا هو الأمثلة إن شاء الله تأتي، لكن المنهج هنا إذا نوضح منهج الشاطبي أنه يذكر الخلاف في الكلمة، يذكر من الذين يقرؤون بهذا الحرف فلان وفلان عن طريق الرموز،
برموزهم إن لم يمكن التصريح
الحقيقة بالرموز. نعم. بالرموز الحرفية أو الكلمية أو بالاسم الصريح.
نعم.
كما قال: وعند صراط والصراط لقنبلة.
نعم.
هذا ذكره باسمه الصريح.
نعم.
هناك راويه ناصر بال، أو مثلا بسملة بين السورتين بسنة رجال نموها درية، انتهى، قال: وتحمل. نعم. الواو هذه فيصل.
نعم.
درية التاء ليست رمزا. متى تنقضي آتيك بالواو فيصل، هنا
إذا وجدنا الواو معناها انتهت عدة هذه. نعم. الأحرف بالقراء الذين يقرؤون.
هذا هو منهجه الذي سيسلك عليه. نعم. سيسلكه، لكن يقول: أحيانا لا آتي بالواو الفيصل، متى؟ ليه؟ قال: لأنه لا يكون هناك ريبة من اتصالها، يعني يكون الأمر واضحا، فإذا كان واضحا يعني القارئ المعي.
نعم.
القارئ المعي فيلمعها ويلمحها
هناك قرائن تدل أن عدة هؤلاء القراء انتهت في هذا الحرف القرآني وبدأنا بحرف آخر
دون وجود الواو دون أن يأتي بالواو هذا عند عدم الشك.
نعم نعم. طيب نقرأ البيت الأخير في هذه الحلقة. يقول الناظم: ورب مكان كرر الحرف قبلها لما عارض والأمر ليس مهولا. ورب مكان كرر الحرف قبلها لما عارض والأمر ليس مهولا.
رحم الله الشاطبي
عليه
دائما عندما نذكر الأبيات نترحم عليه. قال: ورب مكان كرر الحرف قبلها، يعني قد يختلف، قد يخالف منهجه بالتكرار، تكرار الحرف مرة بعد مرة، أو قد يذكر الراوي قبل الحرف أحيانا. ويقول هذا الأمر يعني قد يكون فيه ضرورة، إما لضرورة قافية وإما لضرورة يعني ضرورة شعرية كما يقول العلماء، والضرورة الشعرية كما يقول يجوز للشاعر ما لا يحق للشاعر ما لا يحق لغيره. فكيف إذا كان هذا الشاعر لا يذكر كلاما جزافا وإنما يذكر قضايا ومسائل وحقائق علمية؟ ولذلك العلماء لما نظروا في هذا البيت قالوا الأمر هنا الحقيقة يمكن أن نقسمه إلى نوعين. أول أن يكون الرمز لقارئ واحد فيكرر بعينه، كرر الرمز مرتين
مثل حلا حلا
حلا حلا مثلا لتكملة القافية، أو على على أو علن على أحيانا علن على. والثاني أن يكون الرمز لجماعة ثم يرمز لواحد من تلك الجماعة مثل قوله سما العلا،
سما لثلاثة قراء،
ثلاث قراء من جملتهم نافع،
من جملتهم نافع،
ثم ذكر العلا الألف رمز الألف الذي هو يفيد نافع، فنافع أصلا هو داخل ضمن سما، فلماذا ذكره مرة ثانية تكملة للبيت؟ أو مثلا يقول إذ سما، نفس الشيء نافع داخل ضمن
إذ في الهمزة،
في الهمز نعم. ويقول لك والأمر ليس مهولة، يعني لا تهول الأمور،
هول على نفسك،
هونها بتهون كما يقول، والأمر يعني ليس بهذا التهويل وهذه الصعوبة. أن أمر تكرير الرمز ليس صعبا على المفكر لبعده عن اللبس، يعني هو ليس فيه هذا اللبس وهذا الإيهام، فالأمر واضح جلي. والحقيقة أنه كان موفقا في هذا البيت حتى لا يرتبك القارئ عندما يرى لماذا، فيقول له أحيانا أنا إنسان بشر قد لا يطوع لي نظم القافية إلا أن أكرر، فيكررها لضرورة شعرية كما مر.
طيب نأمل أن لا نكون قد شققنا على إخواننا الذين يشاهدوننا الآن بهذه الرموز الكثيرة، ولكن إن شاء الله الأمر ليس مهولة
إن شاء الله،
يعني إذا بالتكرار وبمراجعة هذه الرموز وحفظها يهون الأمر بإذن الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، هي التي بإذن الله تفتح وتعطي الإنسان هذه الطاقة التي تعينه على هذا المجهود. أشكر في ختام هذه الحلقة فضيلة الدكتور محمد عصام القضاة أستاذ القرآن وعلومه في جامعة الشارقة على ما قدمه لنا وأتعبناه فيه، شكرا جزيلا وجزاكم الله خيرا
وبكم جزاء.
إلى الملتقى أيها الأحبة في الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
عن منطق الهجر مقوالا، ولكنها تبغي من الناس كفآها أخاك القاتل يعفو ويبغي تجملا، وليس لها إلا ذنوب وليها، فيا طيب الأنفاس أحسن تأولا، وقل راحم الرحمن حيا وميتا، فتن كان للإنصاف والحلم معقلا، عسى الله يدري سعياه بجوازه، وإن كان سيفا غير خاف مدللا، فيا خير غفار ويا خير رحيم ويا خير مأمون جدا وتفضلا، أقل عاما